بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. أقول: وصل الكلام في التنبيه الثاني الذي تعرض له المصنف من تنبيهات مسألة اجتماع الأمر والنهي، ويطرح بحث في المقام. حاصله هو أنه لو قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، كانوا بعض أساس بلدنا الله يحفظهم يقول نسويها سالفة عرض بين المطلق على لو قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي وقدمنا جانب النهي، ففي مورد مثلا لا تخصب وصلي، هذا الجنابة دخل في الأرض المخصوبة أو دخل في دار مخصوبة، هنا لا ريب ولا إشكال على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي، فهو منهي عن التصرف بالغصب، وبالتالي أنه لو صلى في هذا المكان، إحنا دا نتكلم في الصلاة، لو صلى ولكن من جهة ماذا؟ من جهة غفلته أو من جهة إكراهه، غفلته أو إكراهه، زين عن الغفل، فهل تكون صلاته صحيحة أو ليست بصحيحة؟ نعم نعم، بل فهل تصح صلاته في المورد أو لا تصح؟ المشهور يقولون بعدم الصحة، وإن كان عن غفلة بالنسبة إلى النهي المتوجه إليه، أو من جهة رافع، من جهة مماته، من جهة الإكراه، وذلك من جهة أن الصلاة لا تقع مأمورة بها أو ذات ملاك في البيت. المصنف رضوان الله تعالى عليه أراد أن يحل هذه المشكلة، ففي الحقيقة هذا المطلب من مبتكراته بالخصوص، ولذلك أعاد بعض مقدمات هذا المطلب في ضمن النقاط أو المقدمات التي ذكرت في مسألة اجتماع الأمر والنهي أعادها هنا وكررها من جهة ماذا؟ من جهة أنه مطلب خاص به لحل هذه العويصة. وفي الحقيقة أن هذه العويصة التي رأى المصنف أنه هو قائل بالامتناع ويقول بتقديم جانب النهي، رأى من نفسه الوقوع في هذه المسألة، فأراد حلها بذكر مقدمتين. المقدمة الأولى أن مسألة اجتماع الأمر والنهي، هل هذا البحث داخل في باب التزاحم أم في باب التعارض؟ طبعا هذا البحث إنما يأتي إذا قلنا بالامتناع وقدمنا جانب النهي وقلنا بعاشنه وكان قيد المندوحة موجود، وإلا ما عدم قيد المندوحة فالبحث ما يجي هنا، يجي في ذاك البحث الذي تقدم منا في التنبيه الأول في الاضطراب. واضح؟ إذن هذا البحث مسألة اجتماع الأمر والنهي، هل هو داخل في ضمن بحث ماذا؟ في ضمن باب التزاحم أم في باب التعارض؟ والمصنف إذن المصنف اختار دخوله في ضمن باب التزاحم، فحينئذ لابد في هذه المقدمة أن نبين حقيقة التزاحم وكذلك حقيقة التعارض وبيان مرجحات البابين، واضح؟ وكذلك بيان ما هو الجاري منهما في البين، أي أنه باب التزاحم مرجحاته كلها تجري في المقام، كذلك باب التعارض هل مرجحاته كلها داخلة في المقام؟ هل المقام، لاحظوا عندنا باب التزاحم، عندنا باب التعارض المحض، عندنا باب التعارض التزاحمي، هذا شيء جديد في الحقيقة، هو عملية وسطى عند المصنف أراد أن يصل بها إلى باب التزاحم، فهو يختلف عن باب التعارض. إذن لابد من بيان حقيقة هذه الأمور. فأقول أن الفرق بين باب التعارض والتزاحم بأمور نذكر بعضها في البيت التي يتوقف عليها بيان دفع هذا الإشكال المطروح في المقام. أما التعارض ففي الحقيقة هو التنافي الدليلين بحيث يعلم بكذب أحدهما، نعلم ماذا؟ بكذب أحدهما. فالتنافي بين هذا الدليل وبين هذا الدليل من حيث حكايتهما عن ماذا؟ عن حكمين دالين، عن حكمين، إما بنحو التضاد كما في قولك زين، مثلا شرب الماء، مثلا نقول مثلا الارتماس في شهر رمضان مثلا واجب، الآخر يقول مثلا شنو حرام، هذا على نحو التضاد، الآخر يقول بأنه واجب، الدليل الآخر يقول بعدم وجوبه، وهذا على سبيل التناقض، أي تارة يكون وجوديين وأخرى يكون وجودا وعدما، واضح إن شاء الله؟ فحينئذ التنافي إنما يكون بين الدالين، بين الدليلين بما هما دليلين حاكيين عن حكمين، فحينئذ لا يحرز فيهما ماذا؟ لا يحرز فيهما مقتضي الحكمين، لأننا نعلم ماذا على سبيل العلم الإجمالي بكذب أحد الدليلين، أن أحد الدليلين ماذا؟ كاذب، فحينئذ الحكم غير موجود، وعدم وجود الحكم منشأه عدم وجود مبدئه ومقتضاه أي الملاك، ولا ندري أن الآخر كاذب أو ليس بكاذب. فإذا نفس التعارض تنافي والتصادم بين الدليلين، ولا يعلم ولا يعرض به ماشر ثبوت المقتضي للحكمين، وهذا بخلاف باب التزاحم فهو التصادم، ماذا؟ التصادم والتنافي بين المقتضيين، فلا بد من إحرازهما ماذا؟ في باب التزاحم، ولكن من جهة عدم قدرة العبد حينئذ كما يقول انقذ الغريق واطفئ الحريق. هذا الخطاب ملاكه موجود، وهذا الخطاب الشرعي كذلك ملاكه موجود، ولكن لعدم قدرة العبد من جهة اتفاقهما في زمان واحد، واضح؟ من جهة زمانهما واحد لم يقدر العبد على امتثالهما معا، فهناك التزاحم بين المقتضيين. فحينئذ يقال أن في باب التزاحم يحرز كلا المقتضيين للحكم الشرعي في هذا الجانب وكذلك في هذا الجانب، واضح؟ إذن فالتنافي في باب التزاحم يبدأ في رتبة المقتضيين لا في دليل الحكمين بما هما دالان على ماذا؟ على الحكمين، واضح إن شاء الله؟ هذه نقطة مهمة، أن في باب التعارض لا يحرز المقتضيين، فلا التنافي والتضاد في هذه المرتبة بل في الدليلين أنفسهما، أما في باب التزاحم فيحرز فيه شنو؟ فيحرز فيه المقتضيين، فيكون ماذا؟ فيكون التزاحم فيكون التضاد والتنافي بين شنو؟ التضاد والتصادم بين المقتضيين، واضح؟ هاي نقطة جدا مهمة في البيت. جيد، فحينئذ تكون مرجحات باب التزاحم ناظر إلى الملاكات ومراتب الحكم، جاي؟ هذه هي مرجحات باب التزاحم، لمن تكون ناظرة؟ ناظرة إلى الملاكات ودرجات الأحكام، فإن الأحكام في الحقيقة ذات شنو؟ ذات درجات مختلفة، سواء كان في الواجبات أو في المحرمات، فإن في الواجبات عندنا فرائض الإسلام وعندنا الواجبات الاعتيادية، أما في باب المحرمات فعندنا الكبائر وعندنا ماذا؟ وعندنا الصغائر، واضح؟ فحينئذ هذا الاختلاف بين هذه الأحكام يشير إلى درجات نفس الأحكام، وبدوره يشير إلى ماذا؟ إلى بيان إلى درجات اختلاف الملاكات وبيان ماذا؟ بيان المراتب فيها، واضح؟ فحينئذ يقول أن مرجحات باب التزاحم ترتكز أو تركز على المنكشف أي الحكم ومبادئه، وأما ماذا؟ مرجحات باب التعارض فتركز على الكاشف أي الدليل من حيث دلالة أو سندا أو جهة، الترجيح للحاض شنو؟ تركز على ماذا؟ تركز على نفس ماذا؟ على نفس الكاشف دون المنكشف، لأن المنكشف قد لا يكون موجودا أصلا، واضح؟ من حيث قوة الدلالة أو قوة السند أو قوة الجهة، أي ما يعبر عنه بأصالة الجهة، كأن يكون أحد أصالة الجهة في أحد الدليلين زين أقوى من أصالة الجهة في الدليل الآخر بأن كان الدليل الآخر مثلا شنو قريبا على مبنى العامة أو موافقا لقول العامة. واضح إن شاء الله. هذه نقطة جدا جيدة. الفرق الثاني في البين أن التعارض، أنه يفترق باب التعارض بعد هذا البين، بعد هذا الفرق، عن باب التزاحم من جهة غلب الدليلين إما دلالتان أو سندان أو جهتان. وأما في باب التزاحم فها هنا الترجيح إنما يكون بأقوائية الملاك، من جهة أن في باب التزاحم يحرز ماذا؟ يحرز المقتضيين للحكم، فيلحظ قوة الملاك في أحدهما على الآخر. فلذلك قالوا بتقديم الأهم على المهم، أو تقديم الجنون ما له البدل، أو تقديم ما لا بدله على ما له البدل، أو تقديم ما هو محتمل الأهمية على ما شنو على غيره. لاحظتم؟ فيلحظ فيه ماذا؟ قوة ماذا؟ قوة الملاك والمقتضي فيه، لما عرفت من أن مرجحات باب التزاحم تركز على نفس الحكم ومبادئه. فحينئذ يقال أنه في هذا في باب اجتماع الأمر والنهي على القول بالامتناع وتقديم جانب ماذا؟ تقديم جانب النهي، فهل تجري مرجحات باب التعارض أم مرجحات باب التزاحم أم هما معا؟ كلاهما يجري. المصنف رضوان الله تعالى عليه قال بأنه بحث هذا في الحقيقة يندرج في باب التزاحم، وهنا تفصيل في البيان. فقال: وقد ذكره في ضمن المقدمات التسعة التي ماذا؟ المقدمات التسعة التي ذكرها في بحث اجتماع الأمر والنهي قبل الدخول. فيقال أن الخطابين الشرعيين، الخطابين الشرعيان في الحقيقة قد يكونان مسوقين لبيان الحكم الفعلي، كلاهما مسوق لبيان الحكم الفعلي. وقلنا أن مراتب الحكم مرتبة الاقتضاء، مرتبة الإنشاء، مرتبة الفعلية، مرتبة التنجز، أن يكونان مسوقين لبيان الحكم الفعلي وقد لا يكونان مسوقين لبيان الحكم الفعلي، بل كلاهما أو أحدهما مسوقا لبيان الحكم الاقتضائي لا غير. فها هنا صور ثلاث. الصورة الأولى أن يكون كلا الدليلين متكفلين لبيان الحكم الفعلي، أي مسوقين لبيان الحكم الفعلي. الصورة الثانية أن يكون أحدهما مسوقا لبيان الحكم الفعلي دون الآخر. الثالث أن يكون مسوقين لبيان الحكم الاقتضائي. صور ثلاثة في البيان. أما بالنسبة إلى الصورة الأولى وهو ما إذا كان كلا الدليلين مسوقين لبيان الحكم الفعلي، فحينئذ يمكن أن تجري مرجحات باب التزاحم بشكل مباشر، بمعنى أن نلاحظ أي الحكمين أهم عند الشارع. هل هذا، لأنه كلاهما مسوق لبيان الحكم الفعلي دليلين، فنلاحظ أيهما أهم بنظر الشارع فيقدم على الآخر، لأنه قلنا أنه في باب التزاحم هو التصادم بين المقتضيين، فكن نلاحظ أيهما شنو أهم من الآخر، مرجحات باب التزاحم عندما تجري، فلا بد لأنه كل منهما مسلوق لبيان الحكم الفعلي، هذا فرع وجود الإنشاء، فرع وجود الاقتضاء. واضح إن شاء الله؟ جيد. وقد يتبين أيهما أهم بما يعبر عن درجة الأهمية بنظر الشارع من جهة اللسان والاهتمام، وكذلك ما يضعه من الوعد والوعيد على الفعل أو على الترك، يتبين درجة ذلك الحكم حينئذ، كما في مورد الصلاة، في مورد الحج مثلا، من ترك الحج مثلا يخاطب يوم القيامة، يخاطب موت يهوديا أو نصرانيا أو أشبه ذلك من العناوين. هذه يبين درجة الحكم بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الوعد والوعيد، وحينئذ يقدم ما هو الأهم على المهم حينئذ. واضح؟ هذه. وفي نفس هذه الصورة يقول إذا أن العقل أو العرف لم يهتدي إلى تحقيق ما هو الأهم بين الحكمين ملاكاً، أو أن العقل أو العرف اهتدى إلى تساوي الملاكين في البين، فحينئذ ما هو المقدم بينهما؟ هذا كله في باب شنو؟ باب التزاحم. واضح؟ ماذا نفعل في هذه الصورة؟ هذه الصورة يأتي التعارض التزاحم. يعني شنو؟ يعني نرجع إلى مرجحات باب التعارض، لا أن نرجع إلى مرجحات باب التزاحم، لا، نرجع إلى مرجحات باب التعارض، لكن لا مطلقا، لا من جهة شنو؟ لنفي الدليل الآخر، بل الرجوع إلى مرجحات باب التعارض حتى نستكشف بطريق الآن وجود مرجح باب التزاحم الذي هو الملاك. شوفوا، فيعبر عن هذه الفكرة بالتعارض التزاحمي في مقابل التعارض المحض. شوفوا، يعني نرجع إلى قوة الدلالة أو قوة السند أو شنو جهة الصدور لشنو؟ للكشف إن عن المرجح التزاحمي وهو الملاك. شوفوا طريق هنا مشكل. ليش؟ لأنه مرجحات باب التزاحم لم تجري في البين، لأنه العاقل أو العرف لم يهتدي أو اهتدى إلى التساوي. حينئذ ماذا؟ نرجع إلى ملاحظة قوة الدلالة أو قوة السند، وببركة هذه الأمور نحرز بالكشف الإني وجود مرجح باب التزاحم، بمعنى أن الذي يكون أقوى سندا أو دلالة أو جهة أقوى ملاكا من الآخر، فأحد الدليلين أقوى دلالة من الدليل الآخر، هذا بطريق الإن نحرز وجود أن ملاك الأقوى دلالة أقوى سندا، وكذلك شنو صدورا جهة، الذي يكون أقوى صدورا أقوى جهة أقوى ملاكا من الأضعف صدورا وأضعف جهة. فحينئذ نستكشف من خلال جريان ماذا؟ من خلال جريان مرجحات باب التعارض نستكشف مرجح باب التزاحم، وهذا بخلاف ماذا؟ باب التزاحم. باب التزاحم ما عندنا هذا، يقدم ما هو أقوى ملاكا وإن كان أضعف دلالتان أضعف جهتان أضعف سندان، ما عندنا، لأن الملحوظ ماذا؟ ملحوظ فيه الملاكات والمقتضى. أما ها هنا بعد أما التساوي بين المقتضيين أو أن العقل والعرف لا يشنو لم يهتدي إلى الفارق بينهما أهميتان فحينئذ نرجع إلى باب التعارض، إلى مرجحات باب التعارض، ونستكشف بطريق العلم وجود المرجح الميلادي. وهذا أيضا يختلف عن ماذا؟ عن مرجحات باب التعارض المحض أيضا، التي هي الدلالة والسند والجهل. هناك لا نريد الاستكشاف ماذا؟ بطريق العلم عن وجود الميلاد، إذ باب التعارض المحض هو تكاذب الدليلين بحيث يعلم إجمالا بكذب أحدهما أو تنافي الدليلين، وحينئذ لا نعلم بوجود الميلاد في أحدهما قطعا، فكيف نرجع إلى مرجح باب التزاحم الذي يكون النقطة فيه ملاحظة المقتضيين؟ واضح إن شاء الله. هذه النقطة مهمة. فحينئذ ننتهي من مرجح باب التعارض إلى مرجح باب التزاحم. واضح؟ جيد. وها هنا أمور ثلاث نتطرق إليها. شوية انتبهوا إلينا قبل الدخول في الصورة الثانية والصورة الثالثة، وهي أنه بعد عدم الاهتداء أو الاهتداء إلى التساوي من دون وجود شنو؟ من دون معرفة أيهما أي الملاكين أهم بنظر الشارع، فنرجع إلى مرجحات باب التعارض ثم نستكشف ببركتها عن طريق العلم وجود مرجح باب التزاحم. ها هنا أمور ثلاث. الأمر الأول، لديهم بحث في باب التعارض، وهو أن باب تعارض الأدلة في أن المرجحات الجهتية والصدورية، المرجح الجهتي والمرجح الصدوري، هل يجري في تعارض العامين من وجه أم لا؟ بقى هنا من هذا القبيل، من عامين من وجه. ليش؟ إجا دليل قال أكرم العالم، إجانا دليل قال لا تكرم الفاسق. ها هنا مورد الافتراق العالم العادل، مورد الافتراق لا تكرم الفاسق، الفاسق الغير عام، يجتمعان في جزء من المساحة وهو العالم الفاسق. هاي النسبة عمو مخصوص من وجه، كذلك في قوله صلي ولا تقصر، صلي في غير أماكن الغصب، الغصب في غير شنو؟ في غير الصلاة، والغصب والصلاة مع الصلاة والغصب يجتمع، هاي العموم مخصوص من وجه. فهل تجري مرجحات باب التعارض في العامين من وجه من قبيل المرجح الصدوري والجهتي أم لا؟ هذا بحث عنده، واضح؟ فها هنا رأيان في المسألة. الرأي الأول قال بأن المرجح الجهتي والصدوري لا يجري. ليش؟ قال لأن الترجيح يتعلق في خصوص مقامنا بالمجمع بينهما. احنا هذا نريد نقول يدخل هنا، لو نريد يدخل هنا في هذا الدليل، صحيح لو لا؟ نسبة عمو خصوص من واجه، فالمجمع الذي هو جزء من مساحة الدليلين هل يدخل في هذا الدليل أو يدخل في هذا الدليل؟ فإحنا نريد من خلال المرجح الجهتي والصدوري إما أن ندخله في هذا الدليل أو ندخله في هذا الدليل، صحيح؟ فدولة قالوا في الحقيقة لا يجري بالنسبة للعامين وجه، والوجه في ذلك هو أنه ماذا؟ أن ها هنا في الحقيقة إذا يعني إذا جرى المرجح الصدور أو الجهتي رح يجري في جزء من مساحة الدليل وهو في العالم الفاسق، مع أنه المرجح الصدوري أو المرجح الجهتي كأن يكون مسوقا، أن لا يكون مسوقا للتقية أو ذاك مسوقا للتقية، إنما يجري عادة في مجمل الرواية لا في جزء من مساحة الرواية. ياي احنا لما نريد نرجح مجمل هذه الرواية على مجمل هذه الرواية، ونرجحهم في جزء من مساحتين، بمعنى ان اكرم العالم العادل هذا ما بي تقية، اما العالم العادل الفاسق به التقية. هذا هنا كذلك مثلا ان نقول هذا اقوى صدورا من هذا، اقوى صدورا
يعني تمام الرواية مثلا ها هنا أقوى صدورا من تمام الرواية، مو في جزء من مساحتها. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني القائل بالجريان، كأن يكون شوية انتبهوا يعني، كأن صحيح في جزء من المساحة لا في تمام المساحة، ولكن قد يكون عدم ذكر الإمام سلام الله عليه كما في مرجح الجهتي لقيدين لأجل التقية. وقال أكرم العالم، ولم يقل أكرم العالم العادل، تقيتان. ليش؟ لأنه مقتضى هذا الكلام أنه لو قال أكرم العالم العادل قد يكون فيه إشارة لما هو المعروف من شنو؟ من العلماء الفساق الذين هم سلاطين الوعاظ الذين ماذا؟ سوف ينقطع رزقهم من هذه الجهة لو قال بهذا الكلام، وحينئذ سوف يؤلفون السلاطين على الأئمة عليهم السلام. فقد يكون عدم ذكر القيد بالخصوص إنما هو لأجل التقية، فحينئذ يمكن أن يجري في شنو؟ في ذكر القيد. هذا من جانب جهة الصدور. وأما من جهة تقديم ما هو أقوى صدورا أقوى سندا من الآخر، قد يكون مثلا الراوي عن الإمام كأن يكون فقيها كدرارة أضبط من شنو؟ من غيره. من جهة ماذا؟ من جهة أنه هذا لما كان فقيها ويعرف لحن الخطاب فيعتقد بأن هذا القيد له دخالة، بخلاف غيره بأنه لا يعتقد بأن هذا القيد أو هذا اللحن مما له دخالة ماذا في بيان الحكم الشرعي، فلذلك لم يذكره. فحينئذ قالوا بالجريان. هذا بالنسبة إلى المرجح الجهتي والصدوري يجري في العامين من وجه أو لا. كذلك في المرجح الدلالي أيضا وقع النزاع بينهم بأنه يجري أو لا يجري. واضح؟ فبعضهم قال بعدم الجريان وعندهم إشكالات في ذلك باعتبار الجريان أنه المرجح الدلالي إنما يجري في تمام ماذا؟ في تمام المدلول لا في جزء المدلول. وبعضهم قال بالجريان وهو خيرة المتأخرين يقوم بجريان المرجح الدلالي بالنسبة للتعارض على سبيل العامين من وجه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يذكر في المصنف أن المصنف لم يتطرق إلى المرجح الجهتي، ولكن يمكن درجها في المرجحات الدلالية، لأن الجهة كأن يكون الكلام مسوقا للسوق إلى الكمال، أو يكون الكلام مسوق أن يكون الكلام تقيتان، هذا من مداليل شنو؟ من مداليل الكلام زين، أو من جهات الكلام. ومن ثم يطلق المرجح الدلالي على ما يعم من المرجح الجهتي، لأنه يتعلق بدلالة الكلام على سوقه لبيان الواقع. واضح إن شاء الله؟ هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث وهو إشكال على المصنف في الحقيقة، أن إذا لم يهتدي العاقل أو اهتدى إلى التساوي ترجع إلى مرجحات باب التعارض، ومن خلالها شنو؟ تستكشفون مرجح باب التزاحم الذي هو البناء. بس تعال قل لي اكو شيء، احنا عندنا المراد الاستعمالي وعندنا المراد الجدي، وعندنا غطاء وهي الالفاظ ودلالتها على المعاني. اي ربط بين تأدية الحكم من جهة ماذا؟ من جهة علاقة شنو؟ من جهة مثلا علم البيان علم المعاني في كيفية إبراز الحكم أداء زين، وعلاقته بأهمية ماذا؟ بأهمية الملاك في ذلك الحكم. هذه مجرد غطاءات تعبيرية لأجل إيصال المعاني إلى ذهن المخاطب، ولذلك قالوا أن الألفاظ قوالب للمعاني. الوضع هو لأجل ماذا؟ العلقة الوضعية هو جعل اللفظ بأزاء المعنى. لأجل ماذا؟ لأجل يكون الوضع مقدمة للاستعمال. فكيف يكون دلالة الألفاظ على معانيها لها ربط بأن تلك المعاني تختلف بدرجة ماذا؟ بدرجة الملاك الذي هو موجود فيها، حتى نستكشف من خلال المرجح ماذا؟ من خلال المرجح الدلالي في باب التعارض عن وجود ماذا؟ عن وجود أن الأقوى دلالة أقوى ملاكا. من أين لنا هذه العلاقة؟ بل أكثر من هذا، في المرجح الصدوري أي قوة الصدور في أحدهما كاشف عن ماذا؟ عن قوة الملاك من الآخر. قوة الصدور شد عبرون عنها راوي هذه الرواية، فنشوف منه مثلا علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثلا عن جميل عن درارة، كلهم ثقات وكلهم ماذا؟ بل ابن أبي عمير فقيه، جميل بن دراج فقيه، وذرارة فقيه مثلا. لو قلنا هذا السند، هذا قوة السند. أما السند الآخر لا، درجة أضعف من الرواة. أي علاقة بين أنه ذرارة ينقل حكما وبين مثلا غيره أن ينقل حكما آخر؟ أن يكشف قوة السند عن قوة الملاك في هذا الحكم دون هذا الحكم. أي علاقة؟ يعني زرارة ناقل في النجاسات، ناقل في الطهارات، ناقل في الصلاة، ناقل في الحج وأشبابه، ذلك أيضا نقل هذه الأمور. أي علاقة بين المرجح الصدوري من جهة قوة الصدور على غيره من باقي شنو؟ على استكشاف الملاك من جهة الحكم الذي ينقله. بل قد يكون زرارة ما يخالف هذا بقوته. إذا وجدنا أنه في السنة زرارة مثلا جميل بن دراج ابن أمي عمر، بعدين إجوا ضعاف، وعندنا الرواية أيضا ها كلهم يعني ضعاف بمعنى أقل رتبة، مو أنهم ثقات، زين إحنا أيضا زين عندنا الذي نقل مباشرة عن الإمام أضعف درجة من ذلك، ولكن الذي بعده أقوى درجة من ماذا؟ من الطبقة في تلك الرواية الأخرى. هذا المقتضى أيهما يقدم؟ فهذا الذي ذكره المصنف زين قد يكون فيه محل نظر من هذه الجهة. واضح؟ هذا في الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون أحدهما لبيان الحكم الفعلي والآخر لبيان الحكم الاقتضائي، ولا ريب ولا إشكال بأنه يقدم ما هو شنو؟ لبيان الحكم الفعلي. الثالث أن يكون كلاهما لبيان الحكم الاقتضائي، وبالتالي لا بد من الرجوع إلى مرجح، نرجع إلى الأصول العملية في البين. واضح؟ هذه صور ثلاث تدخل في باب التدحرج. إذا تبين هذا الأمر فيقال أنه ها هنا إشكال طرحه في التقريرات أي للشيخ الأنصاري في الحقيقة، وعبارته هكذا، وهو في الحقيقة هو المقصود الأصلي للمصنف. هذه مقدمة لدفع هذا الإشكال، وهو هذا الإشكال في الحقيقة إذا قلنا بقول بالامتناع في مسألة الاجتماع وقدمنا جانب النهي وياي، فلو جهل جهلا قصوريا عن الغاص من جهة شبهة الموضوعية، ما يدري هذا البيت غاص وصلى، هل تقع صلاته صحيحة أو لا؟ يقولون بعدم وقوعها صحيحة. المصنف التزم وأراد أن يوجه الصحة وياي، قال هذه عبارة شيخ الأنصاري في التقرير. لاحظوا العبارة. ويمكن أن يقال أن ملاحظة الترجيح في الدلالة يوجب المصير إلى أن مورد الاجتماع خارج عن المطلوب بجميع أحواله وأطواره، وهو يوجب فساد المورد بواسطة ارتفاع المطلوبية والأمر، ولو حال الغفلة عن الحرمة. وقد عرفت أن المانعين لا يلتزمون به. هذا كأنما أشكل شيخ الأنصاري أنه يا أيها القائل بالامتناع وتقديم جانب النهي، هذا الإنسان لو غفل وصلى في المكان المقصود، أو جهل جهلا قصوريا، أو نسي، أو أكره، أو أشبه ذلك، حينئذ هذه صلاته بلا إشكال صحيحة، مع أن لازم قولكم هو سقوط الأمر وسقوط المطلوبية. فلو أتى بالصلاة لا تقع صحيحة على كل تقدير، وهذا نفض على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي. واضح إن شاء الله. أما على القول بالجواز صلاته تقع شنو؟ صحيحة، ولكنه غير عاصي من جهة الجهل القصوري، بل حتى لو كان عاصيا عن علم وإصرار يكون عاصيا مطيعا في آن واحد. واضح الإشكال وين؟ وياك؟ جيد. بعبارة أخرى، لو قال المولى أعتق رقبة، ثم قال أعتق رقبة مؤمنة، هذا من قبيل الوصف المعتمد على الموصوف، حينئذ لا ريب ولا إشكال بأن المراد عتقه من باب حمل المطلق على المقيد، زين، هو خصوص الرقبة المؤمنة. فلو أن الإنسان جهل جهلا قصوريا بأنه هذه رقبة مؤمنة، هذه مرقبة مؤمنة في الحقيقة، أو نسي الحكم وأعتق رقبة كافر، لا ريب ولا إشكال بعدم شنو؟ بعدم الإجزاء وبقاء التكليف في ذمته، ولا يصح منه. ها هنا نفس المقام، أنه مقتضى تقدير قول بالامتناع، وأنه لا تكليف المتوجه إليه هو الناس. فلو غفل أو نسي أو جهل جهلا قصوريا عن أن هذا الأرض مخصوبة وصلى، لا بد أن لا تقع صلاته صحيحة، مع أنه لا بد أن يقولون بصحة هذا. المصنف أراد الجواب عنه، وهو أنه في الحقيقة هذا الذي تذكرونه إذا كان باب اجتناع الأمر والنهي داخل في باب التعارض المعرض، وهو تنافس دليلين بحيث يعلم بكذب أحدهما. فلو قدمنا الراجح منه دلالة أو سندا أو جهة على الآخر فيسقط الآخر ويموت، زين، فلا يرجع إلى الحياة، وإن ارتفع الدليل ماذا؟ دليل الراجح بأن شنو؟ ارتفعت فاعليته، أو لجهة من الجهات ارتفع نفسه، لا يرجع الساقط لا يعود في ذاك البحث. واضح؟ أما في باب التزاحم لا، في الحقيقة تقديم أحدهما على الآخر من باب تقديم أقوى الملاكين على الآخر، فهذا ملاكه موجود وهذا ملاكه ماذا؟ موجود، وإنما قدمنا هذا الدليل على الآخر لأن هذا ملاكه أقوى منه. فلو نسي أو جهل عن عذرين مثلا، أو أكره، أو سقط فاعلية الدليل الراجح في باب التزاحم، فالمقتضي في دليل المرجوح باق على حاله، فحينئذ لو أتى به أتى بما فيه المصلحة، حينئذ الخطاب الفعلي بالمرجوح يسقط، أما ملاكه ومقتضي لا يسقط، لأنه نرى من باب ترجيح أقوى الملاكين، فحينئذ ملاكه موجود، فلو أتى به أتى بما هو المطلوب، فحينئذ ينطبق المأتي به على شنو؟ من جهة المحبوبية الذاتية أو ما كان واجدا للملاك. واضح؟ وما كلامنا باب اجتماع الأمر والنهي داخل في باب التزاحم أو في التعارض التزاحمي، وليس داخلا في باب التعارض المعرض. هذا كلامكم مبني على دخوله في باب التعارض المهن، مع أننا لا نلتزم بذلك، بل باب اجتماع الأمر والنهي داخل في باب التزاحم، تقني على القول بالامتناع وتقديم النهي على الأمر من باب أنه أقوى ملاكا من ماذا؟ من الأمر. واضح إن شاء الله؟ إلى هنا حلت العويصة في البين، واضح إن شاء الله؟ جيد. قال قدس سره، قد مر في بعض المقدمات أنه لا تعارض بين مثل خطاب صلي وخطاب لا تخصم على الامتناع، ماكو تعارض، تعارض الدليلين بما هما دليلان حقيان، هذا المعنى لا، تعارض تزاحمي، تعارض تزاحم المقتضيين، كي يقدم الأقوى منهم دلالة وسندان، بل إنما هو من باب تزاحم المؤثرين والمقتضيين، فيدخل في باب التزاحم، فيقدم غالب منهما أي غالب المقتضيين، وإن كان الدليل فيهما دليل الأقوى ملاكا أضعف من الدليل الأضعف ملاكا، وإن كان الدليل على مقتضى الآخر أقوى من دليل مقتضى، هذا فيما إذا أحرز الغالب منهما كما في صورة سوق الدليلين لبيان الحكم الفعلي، هذه الصورة الأولى زين، وإلا إذا لم شنو أحرز الغالب منهما، وإلا كان بين الخطابين تعارض، ولكن أي تعارض؟ يعبر عنه بالتعارض التزاحمي، فيقدم الأقوى منهم دلالة أو سندا لم يذكر الجهة، لاحظتوا؟ وبطريق الإن يحرز به أن مدلوله أي الحكم ومبادئه أقوى مقتضيان، هذا لو كان كل من الخطابين متكفلا للحكم الفعلي، وإلا إذا لم يكن متكفل الحكم الفعلي بل كان أحدهما فعليا والآخر اقتضائي يقدم الفعلي، أو كان كلاهما اقتضائيا نرجع إلى الفعلي، وإلا فلا بد من الأخذ بالمتكفل لذلك منهما أي متكفل للحكم الفعلي لو كان، وإلا لو لم يكن أحدهما متكفلا لبيان الحكم الفعلي بل كلاهما اقتضائي فلا محيط عن الانتهاء ما تقتضيه الأصول العملية، هذا خلناه في باب التزاحم. ثم لا يخفى أن ترجيح أحد الدليلين من باب التزاحم، من باب مرجحات باب التزاحم، ترجيح أحد الدليلين وتخصيص الآخر به في المسألة حينئذ، يعني تقديم جانب النهي على جانب الأمر، لا يوجب خروج مورد الاجتماع عن تحت الآخر رأسه، عن الخطاب الفعلي نعم، أما عن أنه حتى يدول ملاكه ومقتضاه لا، يقول لا يزول زين، كما يقول لا يزول كما هي قضية التقييد، ذاك يزول كما هو قضية التقييد والتخصيص في غيرها مما لا يحرز فيه المقتضي لكلا الحكمين، كما في التعارض المحض، إذا قدمنا هذا الدليل سندا دلالة أو جهة ذاك الدليل الآخر ماذا؟ يسقط عن الاحتبار، فلو ارتفعت فاعلية هذا الدليل الراجح لا يعود الدليل المرجوح، أما في مقام التزاحم لا، هو هذا خلاص الأهم قدم، لكن عن عذر عن اضطرار كذا سقط دليل المرجوح باق على حال لأن مقتضي موجود والمصلحة فيه باقية. قال بل قضيته ليس إلا خروجه إلا خروجه فيما كان الحكم الذي هو مفاده الآخر فعليا، هذا فعلي حين إذا كان النهي فعليا الأمر فعلي، أما ملاكه ما موجود لا ملاكه موجود، فإذا ارتفع النهي عن الفعلية من الذي يبقى فعلي؟ ها؟ أحسنتم، المهم أنا عندي غريب مؤمن وعندي غريب كافر سناتهم يجب إنقاذه، هذا الغريب المؤمن ركب فعليا وصلت جيت الرجان هذا بعده حينئذ هذا يصبح عليه فعل، واضح؟ جيد، وذلك لثبوت المقتضي في كل واحد من الحكمين فيها أي في باب التزاحم وموردنا من هذا القبيل، فإذا لم يكن المقتضي للحرمة الغاص مؤثرا، هذا المقتضي ما يكون مؤثر، لا يكون الحكم فعلي لاضطرار أو جهل أو نسيان، هاي الأعداء كان المقتضي لصحة الصلاة زين مؤثرا لها فعلا، وهذا الملاك قدمناه على هذا سقط يعني مو سقط ما أثر لنكتتين لجسمه حينئذ هذا الميلاد صحيح واضح كما إذا لم يكن دليل الحرمة أقوى أو لم يكن واحد من الدليلين دالا على فعلية أصلا فانقدح بذلك فساد الإشكال في صحة الصلاة في صورة الجهل أو النسيان أو نحوهما من وروده على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي فيما إذا قدم خطاب لا تقصد كما هو الحال فيما إذا كان الخطابان من أول الأمر متعارضين لا ولم يكونا من باب الاجتماع أصلا ما يصير إحنا كلامنا من هذا الباب وذلك لثبوت المقتضي في هذا الباب دون باب التعارض كما إذا لم يقع بينهما تعارضا أصلا ولم يكونا متكفلين للحكم الفعلي فيكون وزان التخصيص في مورد الاجتماع يعني تقديم أحدهم على الآخر وزان التخصيص العقلي الناشئ من جهة تقديم أحد المقتضيين وتأثير فعلا المختص بما إذا لم يمنع من تأثير مانع المقتضي لصحة مورد الاجتماع معا ماكو مانع أو بدونه فيما كان هناك مانع عن تأثير المقتضي منه إذا ماكو مانع المؤثر يا هو النهي ومقتضي إذا أكو مانع عن تأثير مقتضي النهي من الذي يؤثر مقتضي العام فتصح الصلاة أو عن فعليته كما مر تفصيله وكيف كان فلا بد في ترجيح أحد الحكمين من مرجح وقد ذكروا لترجيح النهي وجوها ترجيح جانب النهي لأنه باب التزاحم فلا بد من مرجحات ترجيح مرجحات باب التزاحم ها هنا لمن تجري لباب الأمر للأمر أم للنهي يأتي إن شاء الله تعالى عزيزي.